السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله. وسبيل الله كمصرف من مصارف الزكاة التي ذكرت في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله عند جماهير العلماء خاصة الأولين الجهاد وتوابعه، هذا هو المراد بسبيل الله عند الجماهير. أما المتأخرون وخاصة من بداية رشيد رضا فمن بعده، فيجنح بعضهم، ليس جمهورهم، يجنح بعضهم إلى أن كلمة في سبيل الله عامة وتشمل وجوه الخير عموما. فجاوز بعض المتأخرين إنفاق أموال الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو طبع الكتب أو نشر العلم أو حلقات التحفيظ، إلا أن الجمهور من أهل العلم يأبون كل ذلك. ولم تكن الزكاة على عهد رسول الله تصرف في المساجد ولا في بنائها، إنما كانت للجهاد ولا وزنة. وهذا الأظهر والأشهر عند جماهير العلماء، أن الزكاة لا تصلح لبناء مستشفيات ولا لمساجد ولا لمدارس ولا لرصف طرق ولا لغير ذلك، إنما هي في سبيل الله. والشيء بالشيء يذكر: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الخبر ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بعض المحتجين به يقولون بمقتضاه: فسيعتبر طلب العلم في سبيل الله وينفق في هذا الصدد. والتحذير أن طلب العلم ليس بمصرف من مصارف زكاة الأموال، هذا إنما يعطى الطالب لفقره إن كان فقيرا أو محتاجا. كذلك ثم جماعات أطلقت على نفسها أنها تخرج في سبيل الله، ولا أدري هل يستجيزون خروجهم هذا بأموال زكوات المسلمين أم لا. فيقول مثلا أنه ذاهب إلى الهند أو باكستان أو أسبانيا خارج في سبيل الله، ما أدري هل هم يفعلون ذلك ويستجيزون أن يأخذوا النفقات من أموال الزكوات أم لا. فطبعا هذا أيضا لا يدخل في سبيل الله. وتأتي مسألة الحج: هل يساعد الحاج من أموال الزكوات؟ ورد في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حمل امرأة حاجة على إبل الصدقة، وبمقتضاه قال بعض الحنابلة يجوز أن يعطى الحاج من أموال الزكاة، إلا أن الجمهور أبوا ذلك ولم يروا في ذلك قناعة، لأن تتكلف أنت تكاليف زكاة حجك من زكاة المال. الجمهور يمنعون من ذلك، والمجوزون يستدلون بالذي ذكر وبقول النبي معه في نفس الحديث: إن الحج في سبيل الله. وذاك حديث فيه بعض الاختلاف، ولكن ليس عليه عمل جمهور العلماء. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هذا وقد تأتي كلمة سبيل الله في بعض المواطن كالصلاحات كثيرة في الكتاب العزيز تتعدد معانيها، في الكتاب العزيز في اصطلاحات تتعدد معانيها، فيأخذ الاصطلاح في موطن ما معنى من المعاني، وفي موطن آخر معنى آخر غير المعنى الأول. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أدى. المن تمن على الشخص تذكره بنعمك عليه وإحسانك إليه على سبيل الانتقاص. كلمة المن بصفة عامة لها معاني أيضا كما سلف في كثير من اصطلاحات القرآن الكريم، الكلمة تتعدد معانيها. فالمن أحيانا يطلق على الإنعام، من الله علينا، أنعم الله علينا ووقانا عذاب السموم، ومنه أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، أي أنعم الله عز وجل علينا. فالمن هنا بمعنى الإنعام، من الله علينا، أنعم الله علينا، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أمن علي في صحبته وماله كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالمن أحيانا يطلق بمعنى الإنعام، وأحيانا تطلق كلمة المن على النقص في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، فقيل غير منقوص، وعلى القطع أيضا غير ممنون بمعنى غير مقطوع، كما قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومنه إطلاق المن على أو المنون على الموت، لأنه يقطع الآمال ويقطع الأعذار، يقطع. قال تعالى: يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فكأن المنان قطع على نفسه أجرا كان سيحصل عليه بسبب منه على الناس وتكديره على الناس، فتعطي الشخص مالا ثم تمن عليه، تقطع أجرك وتنقص أجرك بمنك عليه، تقطع الأجر وتنقصه بسبب المن عليه. بلا ريب أنه لا يجوز لأحد أن يمن على أحد إلا إذا كان الموقف يحتاج إلى ذلك لتذكيره كي لا يجحد المعروف. وقد ورد في هذا الباب: ولم يكن منا على شخص بعينه أن الثوار لما حاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه، فاستمر الحصار وأرادوا قتله، فأطل عليهم شرفات بيته وقال عثمان رضي الله عنه: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون يا أصحاب محمد أن النبي قال: من جهز شيس العصرة فله الجنة، فجهزتها أو فجهزت 300 بعير بأحلاسها وأقتى بها من خالص مالي؟ قال: والله نعم. وهذا الحديث له طرق يحسن بمجموعها وشواهدها. ألم تعلموا أن النبي قال: من حفر بئر روما فله الجنة؟ فحفرتها من خالص مالي وجعلت دلائي فيها كدلاء المسلمين؟ قالوا: اللهم نعم. قال: والله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، والله ما قتلت نفسا حتى أقتل بها، والله ما قتلت نفسا حتى أقتل بها، والله ما ارتددت عن ديني طرفة عين، فبما يقتلونني؟ له شواهد يحسن بها ولكن الأبعدون قتلوا. فهذا في مقام التذكير ليس في مقام المن، ليس في مقام المن. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن الأنصار قالوا له، أو أن الأنصار قالوا يوم حنين وقد قسم النبي الغنائم، فأعطى صناديد الكفر الذين دخلوا الإسلام قريبا، صناديد قريش المؤلفة قلوبهم، 100 من الإبل 100 من الإبل، والأنصار وشباب الأنصار الذين ناصروه في هذه الغزوة وكانوا سبب النصر، أعطاهم كل واحد بعيرا أو بعيرين، فقالوا غفر الله لنبيه. والله لا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، ويعطي فلانا 100 من الإبل وفلانا 100 من الإبل، وأما نحن فيعطينا الشاء أو البعير، غفر الله لنبيه. فالنبي جمعهم وأثنى عليهم، ثم ذكرهم بنعم الله عليهم، فقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ولرسوله. ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. ألم أجدكم فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. فشهد أن هذا موطن تذكير، موطن تذكير يختلف عن المن الذي هو إحراج الشخص. المن الذي هو إحراج الشخص وإظهار نعمك عليه بما يسيء إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمنان مذموم وهي كبيرة من الكبائر. قال تعالى في كتابه الكريم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن يصاحبه أذى، فقد تمن على الشخص وتؤذيه بالمن، وقد تؤذيه أذى آخر غير المن. فهنا يجوز أن يقال من باب عطف الخاص على عطف العام على الخاص منا ولا أذى، ويجوز أن يقال أيضا بالتغاير المن نزل على شيء والأذى الحاق الضرر من وجوه أخر. بلا ريب أن المن أذى، لأن الفقير الذي تعطيه أنت المال منكسر، فأعطيته المال وهو منكسر أنه محتاج، وجئت بعد ذلك تقول له أنا أعطيتك أنا أعطيتك، فهذا يؤذيه بلا ريب ويكدر عليه صفوه ويقول ليتني لم أفعل. فأنت تؤذي الفقير بالمن، ثم تضيع ثواب عملك، ثم تجعل الناس ينفرون من حولك. إذا علم الناس عنك أنك تمن عليهم ما اقتربوا منك أبدا. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات. لا خوف عليهم مما هو آت، فإن المحتضر الذي تحضره الوفاة يخاف مما هو عليه مقبل. ماذا سأصنع غدا في قبري؟ بما أجيب الملكين؟ وإذا بعثت حقوق العباد وحقوق الله والميزان كيف أصنع فيه؟ هل ستثقل كفة حسناتي أم كفة سيئاتي؟ والحشر والنشر والعرض على الله والمرور على الصراط، هل سأمره سليما أو لا أمره سليما؟ وبعد القنطرة هناك قصص للمظالم، سأتيني ناس لا أعرفهم ولا يعرفوني وأقول أنت ظلمتنا، فهل سأسلم من كل هذا؟ والكتاب هل أتناوله باليمين أم بالشمال؟ فهو خائف مما هو آت، وإذا نظر إلى الوراء إلى حال الدنيا قل ماذا سيصنع أولادي من بعدي، ماذا ستصنع زوجتي من بعدي، هل تتزوج برجل آخر أم لا، ابنتي ماذا ستصنع، أموالي كيف سيصنعون بها التي بذلتها في جمعتها في حياتي منها هنا وهنا، فيحزن على ما قد فات. فتتنزل الملائكة حينئذ لا تخاف ولا تحزن، وهنا ربنا يقول فلا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما هو أي مما هو آت، وعموما ولا يحزنون على ما قد فات. ثم إن الله قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فإذا جاءك الفقير وقلت له كلاما طيبا وسترت عليه أفضل من أن تعطيه المال وتمن عليه وتؤذيه، فقول معروف أي للسائل، كما قال تعالى وإما ترضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هب أن لك قريب من الأقارب وأنت لا تريد أن تعطيه العلة، إما أن لا يكون معك مال أو معك مال لكن لا تراه على استحقاق أو تراه طماعا أو لأي سبب من الأسباب، فكلمه بكلام طيب قل لهم قولا ميسورا. إذا وسع الله علي سأعطيكم إن شاء الله، معلش عفوا أتيتموني في ظروف ضيقة، وإن شاء الله إذا وسع الله علي سأوسع عليكم، اعذروني هذه المرة. كلام طيب يطيب الخواطر، أحسن ما تعطيهم وتؤذيهم بعد هذا الإعطاء. قول معروف ومغفرة، فالقول الطيب يثاب عليه الشخص، ومغفرة ستر عليهم، المغفرة هنا الستر عليهم، وأصل المغفر ما يستر به الرأس من سهام الأعداء. قال وخير من صدقة يتبعه أذى والله غني أي عنكم وعن صدقاتكم، حليم لا يعاجلكم بالعقوبة، وإلا لو عجلكم بالعقوبة يا معشر الأغنياء يا من تمنون على الناس وتؤذون الناس لحقت بكم العقوبة عاجلا غير آجل. فالحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، الحليم الرجل الحليم المتأني الذي لا يعجل ولا يعاجل بالعقوبة. ومنه قول الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام لما مرت به الملائكة وهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط، جلسوا عنده وقدم لهم الطعام لا أيديهم لا تصل إليه نكراهم، في النهاية أخبروه من هم وأخبروه عن وجهتهم، فلما اطمأن إليهم عرف أنهم ملائكة من عند الله وذهب عنه الروع. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. سبحان الله، يطلب المهلة، يقول يا جماعة أخروا الأعزاب شيئا ما لعلهم يتوبوا، اتركوهم شيئا من الزمن لعلهم يتوب مع الأفعال التي فعلوها. قال ربنا مثنيا على إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم، الحليم هنا لا يعاجل بالعقوبة، المتأني لا يعاجل بالعقوبة، أواه منيب، يثني عليه الله سبحانه ثم يبين أن كلامك ليس له وجه في هذا المقام. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا خلاص، لا تتكلم في هذا الموضوع. لماذا؟ إنه قد جاءه ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالملائكة ينفذون أوامر الله، فكلامك يا إبراهيم معنى ليس له جدوى، لأن الذي قضى هذا الأمر هو رب العباد سبحانه وتعالى، فلا معنى للجدل. فالحليم هو المتأني، وهذه صفة يحبها الله، تختلف عن صفة التسرع، التأني مطلب والتؤث مطلب أن تكون متئذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتان يحبهما ولخصلتان يحبهما الله ورسوله. قال وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. الحلم يعني رجل حليم ومتأني، لا يعاجب بالعقوبة بل يتأنى، يعني مثلا شخص سبك، شخص ضربك، هل الأولى تسب وتضرب أم تتأنى في رد الفعل؟ قد يكون شخصا صالحا ومع الغضبة أخرج كلاما أنت تعرف يقين أنه سيعتذر عنه بعد مدة، فاتركه ولا تقابل السيئة بالسيئة، تصبر، بعد يوم أو يومين سيلوم نفسه ويعتذر إليك، وبعد إذا رددت قد يضيع حقك من ناحية، ومن ناحية أخرى قد أنت تعتذر أنت بعد ذلك أنك تجاوزت الحد في الانتصار. فالرجل الحليم يدرس وضعه، هل الأولى أرد، الأولى أسكت، الأولى أنصحه على جنب، أرسل له من يذكره، يدرس وضعه، يتأنى في رد الفعل، وبعد ذلك يتخذ القرار المناسب عن هدوء وعن تؤدة، فإن هذا أنفع بلا شك في كل الأحوال. التؤدة والاتزان ورد الفعل وأنت هادئ يختلف عن رد الفعل وأنت منفعل. لذلك كثير من المبطلين يريدون أن يوقعونك فأنت في الانفعال، إذا غضبت وانفعلت فقدت كثيرا من التحكم في نفسك، فمن ثم يقودونك كيف يشاء. فلا تستفز، لا تستفز، بكن متأنيا عاقلا رشيدا، والله أعلم. قال تعالى والله غني حليم، وجه قوله والله غني يعني عنكم وعن صدقاتكم يا معشر الأثرياء الذين تعطون الناس وتمنون عليهم، فالذي أعطاكم هو الله حليم لا يعاجلكم بالعقوبة على ما صنعتموه في حق الفقراء، نسأل الله أن تجاوز عنا وعن. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، لا تبطلوا صدقاتكم، لا تضيعوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى، تمن على الناس وتؤذيهم. ضرب الله لذلك مثالا فقال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي تفعلون فعل الشخص المرائي، المرائي لا ثواب له، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يعطي المال مراءة ولا يعطي المال لوجه الله، إنما يعطي المال كي يتحدث عنه الناس، أما الإيمان فمفقود من عنده. من ثم لما قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، يقولون كان له صحفة 19 من الإبل ينحر فيها 10 من الإبل وهي ثابتة لا تتحرك ويطعم الناس، هل هذا نافعه يا رسول الله؟ عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل. قال عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلذلك لم ينتفع بكل ما ذكر. قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثم إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للمرائي وللمنان، المرائي والمنان كلاهما يذهب ثواب عمله، أنت أنفقت المال مراءة للناس لا ثواب لك. قال تعالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماهون. فالمرائي لا ثواب له، للحديث السابق: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاء الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فالمرائي لا ثواب له، وكذلك المنان الذي يمن على الناس ويؤذيهم بما أعطاهم لا ثواب له. ضرب لهذا وذاك مثل، قال تعالى: فمثله مثل المرائي، ومن ثم مثل المنان، كمثل صفوان عليه تراب، كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر الأملس، الصفوان هو الحجر الأملس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. إذا قضى الله الأمر في السماء فالملائكة تضرب بأجنحتها خاضعة لقوله مستسلمة لأمره، يحدث هذا الضرب صوتا كأنك تضرب بالسلسلة على الحجر الأملس. الشاهد معنى الصفوان، ومنه جبل الصفا من أحجار الناعمة الملساء. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، يعني المرائي والمنان ما عمله، عمله كأنه تراب، ذرات تراب موضوع على حجر أملس، كمثل صفوان عليه تراب. وقيل المعنى كمثل صاحب صفوان، أي صاحب حجر على الحجر تراب. فالمنان عمله كذرات التراب التي على هذا الصفوان. هنا اتجاهان للعلماء في تفسيرها. الاتجاه الأول أن العمل أصبح ذرات تراب على صخرة ملساء فهو ينتظر ثوابها، لكن قبل أن يأتي لهذا التراب يجمعه جاء سيل جرار هائل، وابل، الوابل المطر الشديد. ومنه: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا، فأصابه وابل فتركه صلدا. يعني جاء السيل الذي هو المن أو الرياء من السماء، سيل عظيم، ماء عظيم من السماء على الحجر الأملس، فطير كل الذرات التي على الصفوان، فأصبح الصفوان الذي هو صاحب المال المدفوع والرجل لا ثواب له أبدا، كل الذي عمله من الذرات ضيعها الوابل، ضيعها الوابل. ففي اتجاهان في التفسير: الصفوان هو الشخص، العمل هو التراب، المن هو المن والرياء هما الوابل، فالوابل ضيع كل العمل الذي عمله هذا الشخص المنان، فأصبح كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الريح جاءت طيرت الرماد، وكذلك هنا المن والأذى طير التراب. والآية هذه شبيهة بتلك: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فهذا الوجه الأول، أن المرائي ضاع كل عمله، وجاء الرياء طير كل الأعمال التي عملها يرائي فيها الناس، وجاء المن يضيع الأعمال التي عملتها ومننت بها على الناس. واتجاه آخر في التأويل يقول: إن هذا الرجل الذي من أو رأى وضع أعماله كبذرة بذرها في أرض هو يتوهم أنها ستنبت، لكن هو أين وضعها؟ وضعها على الحجر الأملس، لم تنبت، لم تنبت. إذا وضعت البذرة على حجر لم تنبت تلقائيا، لم يأخذ صاحبها بالعدة اللازمة لنمائها، فهو ظن أنها ستنبت، فلما جاء الوابل طيرها ولم يجد من ورائها شيئا. فهذا الاتجاه الثاني في التفسير، أنها وضعها في أرض لا تنبت ولا ثمرة لها من الأصل، من الأصل، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ألا يقدرون على تحصيل شيء من الكسب؟ والله لا يهدي القوم الكافرين. كيف والله لا يهدي القوم الكافرين وقد هدى الله قوما كافرين كثر؟ كيف لا يهدي الله قوم الكافرين ولا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الفاسقين؟ وكم من فاسق هداه الله، وكم من كافر هداه الله، وكم من ظالم هداه الله؟ فالجواب من اتجاهين. الاتجاه الأول أن المراد بالكافرين والظالمين والفاسقين الذين قال الله إنه لا يهديهم هم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، فهؤلاء الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر لن يهديهم الله أبدا، لن يهديهم الله أبدا مهما بذلت معهم من جهد. أما الذين كتب الله لهم الهداية سيهديهم الله، لكن الذين سلف في علم الله أنهم سيموتون على الكفر أو الفسق أو الظلم لن يهديهم الله، كما قالت على إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فمهما بذلت معهم من جهد، ليس عن جهل منك، بل أنت عالم وفصيح وأوتيت من الحكمة ما أوتيت والفطنة أوتيت منها ما أوتيت، ولكن ليس الأمر أمر الهداية بيدك، فلن تستطيع أن تهدي أحدا أضله الله أبدا، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. فالقصد هذا هو التوجيه الأول، أن المعني بالكافرين الذين لا يهديهم الله والظالمين والفاسقين هم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر والعياذ بالله. وكما سلف استدل العلماء بقول الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. من العلماء من عدا في دلائل النبوة، كيف من دلائل النبوة؟ قال طبعا من دلائل النبوة لأن الله أخبر أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، أي أنه سيموت على الكفر، ولو كان يريد أن يعاند لقد هان لا إله إلا الله كيف تحكمون عليه بالنار، لكن شاء الله له أن يموت على الكفر، فعاش بعد نزولها زمنا ومات على الكفر أيضا، ولم يمن الله عليه بالإسلام ولا بالإيمان. الاتجاه الثاني أن الله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا قائمين على ظلمهم، أما إذا جاهدوا أنفسهم للخروج من هذا الظلم الذي هم فيه، والله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.